بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد وصلاح النيات والذريات، سل جل وعلا علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل الصبر. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة الله الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فلعلنا إذا أذنت لي أن نتحدث في هذا اليوم عن حكم وشروط الصبر. ذلك أننا يعني ذكرنا جملة طيبة ويعني أعتقد بأنها كافية في فضل الصبر. الصبر طبعا من حيث الحكم الشرعي نجد مثلا هناك النصوص جاءت بالأمر بالصبر، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيضا جاءت أحكام بالنهي عن ضد الصبر، جاءت نصوص بالنهي عن ضد الصبر كما قال جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. أيضا جاء الأمر بالاستعانة بالصبر، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أيضا جاء الثناء على أهل الصبر في إشارة إلى فضله ومكانته عند الله، قال جل وعلا: والله يحب الصابرين. والنصوص في هذا كثيرة. ولذلك يقول بعض العلماء: الصبر واجب على المؤمن حتم، وفي الصبر خير كثير، فإن الله أمر به ووعد عليه جزيل الأجر. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الصبر مستحب أو أنه مسنون، وهم يقصدون بذلك المشروعية. وممكن أن الصبر تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة التي يعني يذكرها الفقهاء كثيرا، فقد يكون الصبر واجبا مثل الصبر على الواجبات، والصبر عن المحرمات، والصبر على المصائب على أقدار الله تعالى المؤلمة مثل الأمراض والفقر وغير ذلك، هذا على سبيل الوجوب والحتم. وقد يكون الصبر مسنونا مندوبا إليه، مثل الصبر عن المكروهات والصبر على العبادات المستحبات، هذا يقول العلماء بأنه صبر مسنون ومستحب. قد يكون الصبر محرم، مثل أن يصبر الإنسان على فعل المحرمات، أو ومثلا يصبر الإنسان مثلا على ترك المباحات التي تقود إلى الهلاك، مثل شخص يصبر عن ترك الطعام والشراب حتى يقوده ذلك إلى الموت أو الهلك، هذا كله من الأمور المحرمة التي حرمتها الشريعة. قد يكون الصبر أيضا مكروها، مثل من يصبر عن الطعام والشراب حتى يتأذى بذلك، يصيبه شيء من الأذى لكن لا يصل إلى التلف مثلا. الصبر المباح هو صبر على الأفعال التي يستوي فيها يعني الطرفين، التي خير فيها مثلا بين الفعل والترك، قالوا بأن هذا صبر مباح. وبالجملة فالصبر يعني تجري عليه فيما يظهر الأحكام التكليفية الخمس. العلماء يذكرون أن الشرط أن عفوا الصبر له شروط، أولها الإخلاص، لأنه عبادة أصلا، الصبر عبادة. ولذلك يقول جل وعلا: ولربك فاصبر. قل جل وعلا: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. ولذلك الصبر طبعا يشترك فيه أغلب الناس أو الناس جميعا، لكن الذي يميز الصبر الشرعي عن غيره هو أن يكون الصبر الشرعي بإخلاص نية وبإصلاح طوية وبابتغاء وجه رب البرية سبحانه وتعالى. الشرط الثاني عدم شكوى الله إلى العباد، فإن شكوى الله إلى العباد منافية للصبر، وهي مخرجة للعبد إلى الجزع والضجر والتسخط. النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يرويه عن ربه: إذا ابتليت عبد المؤمن ولم يشكني إلى عواده أطلقته من أساري، ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، ثم يستأنف العمل. والمقصود بأن الإنسان لا يجوز له أن يشكو الله إلى خلقه وعباده إلا على سبيل الإخبار ممكن، لكن على سبيل الشكوى فهذا لا يجوز. ولذلك إذا زارك أحد وأنت مريض ويسألك ما بك، تقول بي المرض الفلاني أو كذا، هذا إخبار. لكن أن تقول تبدأ تتشكى وتبدأ يظهر عليك الجزع ويظهر عليك الشكوى وكأنك تشكو الله إلى خلقه، فإن هذا مما يبطل الصبر. أمر آخر أن يكون الصبر في وقته، خاصة مع بداية الأمر الذي يجب على الإنسان أن يصبر عليه. فالصبر الذي يؤجر عليه صاحبه هو ما كان في أوانه، أما إذا فات الأوان فلا جدوى. ولذلك قال جل وعلا عن صبر أهل النار، قال: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. قل جل وعلا: صلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون بما كنتم تعملون. النبي عليه الصلاة والسلام حينما مر على امرأة وهي تبكي عند قبر قال لها: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرف بأن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له: هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فذهبت إليه معتذرة فقالت: لم أعرفك يا رسول الله، فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والمقصود إخواني وأخواتي بأن الصبر ليس يعني مجرد الصبر هكذا يؤجر عليه الإنسان إلا بهذه الشروط. أسأل الله تعالى أن يمنحنا وإياكم صبرا وأن يرزقنا وإياكم أجرا، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسائل النصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول فضل الشيخ: إذا اتفق الزوجين على أن لا يكون بينهم أولاد فما الحكم في ذلك؟
الحمد لله، الأولاد بالنسبة للأولاد حق للزوجين، لا يسقط بعدم رضا الآخر، فإذا رضي جميعا على عدم الإنجاب جاز ذلك. أما إذا لم يرضى أحدهما فلا يجوز للآخر أن يمنع الطرف الآخر من الإنجاب، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخت الأخضياء، تفضل أخضياء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
الله يعافيك، تفضل أخضياء.
فضيلة الشيخ عزيز من فضلك،
نعم،
متى يقوم المصلي للصلاة؟ عند رؤية الإمام أم عند بداية الإقامة أم عندما يصل الإمام إلى عبارة قد قامت الصلاة، حيث أن بعض الأخوة يعني يبقى جالس إلى أن يصل الإمام إلى هذه العبارة، فما هو الصحيح وجزاكم الله خيرا؟
جزاك الله خير أخضياء، تسمع إن شاء الله إجابة الشيخ، حياك الله. نعم، نجي فضل الشيخ سؤال الأخضياء: متى فضل الشيخ يقوم المصلي إلى الصلاة؟
الحمد لله، أولا مسألة قيام المصلي إلى الصلاة أثناء إقامة المؤذن الأمر فيها واسع. ثانيا، بعض أهل العلم يذكر بأنه لو قام في أول الإقامة أو في آخر الإقامة أو في وسط الإقامة جاز. القول يعني الأمر الثالث، قال بعض العلماء بأنه إذا رأى الإمام فإنه يقوم بمجرد رؤية الإمام، يعني إذا بدأ المؤذن بالإقامة ورأى المأموم الإمام قام. وأما إذا لم يرى الإمام بحيث أن الإمام يأتي من الخلف مثلا أو يكون في غرفة الإمام في قبلة المسجد مثلا، قالوا بأنه يقوم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. هذا هو التحقيق في الجمع بين الأدلة الواردة في هذا الأمر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخت فاطمة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شو، عندي سؤال. يعني الأول يعني بعد صلاة الفجر أنا أصلي مثلا صلاة الفجر، وبعدين أرجع أروح أرقد أقرأ الأذكار، يعني مو بالقرآن بس الأذكار، أذكار بعد الصلاة والتسبيح وأذكار الصباح أقرأها في قلبي، يعني ما بدون تحية الشفاعي بدون تحية الشفاعي. هل هذا الشيء يجوز ولا لا؟
إن شاء الله إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا أخي، أنا عندي بيت، أمتلك بيت بس بعدني ما تمت أقساطه، يعني أتم البقاطه، هل يستوي أني أبيعه؟ يعني يكمي لبيعه وأعتقد أنها بيعه مناسبة، فهل يستوي أني أبيعه ولا لازم أمتلك يعني بنسبة يعني نسبة 100% بعدين أبيعه؟
نعم إن شاء الله. واضح أخت فاطمة، جزاك الله خير، تسمعين إن شاء الله جابت الشيخ. نعم أخ أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله بالخير.
سيك ونور عارف، تفضل أخ أحمد.
حبيبي في سؤال عندي أسألك بالنسبة للقصر واليمع.
نعم.
في ناس الحين يقصروهم بالبيت، إذا بروح الشارقة ولا شيء يصلي الظهر يقصر العصر يتفضل للبيت، وفي ناس يقصروا من بعد. كم الفرق ما بين القصر وبين الجمع؟ كم كيلو؟ كم كيلو متر؟
إن شاء الله.
الله يرضى عليك.
جزاك الله خير أخ أحمد، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نجيب فضل الشيخ سؤال أخت فاطمة بالنسبة تقول تصلي الفجر بعد الصلاة أقول الأذكار أذكار التي بعد الصلاة ثم تقول أذكار الصباح تقول في قلبها ثم بعد ذلك تنام.
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يزيدك حرصا وأن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. بالنسبة للأذكار أخت الفاضلة، أذكار الصباح وأذكار المساء هذه لا تسمى أذكارا إذا ذكرها الإنسان بقلبه. أذكار الصباح وأذكار المساء من شرطها تحريك اللسان، فعدم تحريك اللسان لا يسمى ذكرا، ذاك يسمى ذكر النفس. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. حتى مسألة ذكرني في نفسه، قال كثير من أهل العلم المقصود بالنفس هنا يعني لوحده، يذكر الله لوحده، وهذا الذي يظهر. ولذلك كونك تذكرين الله عز وجل بعد أذكار صلاة الصبح بنفسك هذا لا يسمى ذكر، هذا يسمى تأمل وتدبر. ولذلك مستقبلا بارك الله فيك، احرصي على أن تذكري بلسانك، تحركين اللسان، وكلما واطأ القلب اللسان فهو أفضل.
أيضا الشيخ يقول أو تقول عندي بيت، اشترت بيت بالأقساط، تقول فضل الشيخ هل يجوز أن أبيع هذا البيت؟
الحمد لله، إذا اشترى الإنسان بيتا بالأقساط الشهرية ولم يكن مرهونا، بمعنى أن الجهة البائعة لهذا البيت لم تلزمه بعدم البيت ولم ترهن البيت، فله الحرية الكاملة والحق الكامل في بيعه. أما إذا كانت الجهة البائعة مثلا رهنت البيت فإن الرهن لا يجوز بيعه، أو اشترطت عدم البيع حتى توفي جميع الأقساط الشهرية فيجب الالتزام بذلك.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو أحمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول شيء جزاكم الله خير على البرنامج.
وإياك الله يعافيك، تفضل.
الشيخ إحنا عندنا مسألة هي دائما مختلفين فيها، يعني بخصوص الجمعية، هو مبلغ من المال يجمع من عدة أفراد وكل شهر يحصل واحد من المستفيدين. وهذه الجمعية طويلة الأمد، يعني 4 سنوات وأحيانا 5 سنوات. الآن في بعضهم قالوا عليها زكاة، في بعضهم قالوا لا ما عليها زكاة، هي مبلغها كبير فوق 100,000. ولكن حتى لو عليها زكاة متى تطلع، يعني متى تطلع الزكاة؟ في حد عندهم سهم بعد سنة، في بعضهم في بعد سنتين، في بعضهم بعد 3 سنوات، ومبالغ مختلفة. فهل فعلا عليها زكاة لأن المال لم يقبض بيد، ولكنه مجمع لهذا الشخص ودوره بعد سنتين، في بعضهم دوره بعد سنتين.
صحيح.
إيه فأبغي التفصيل، لأن إحنا بين الجمعية مختلفين بالمسألة هذه.
إن شاء الله.
جزاك
الله خير أبو أحمد، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. أخ عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال شيخ؟ شاء الله بخير.
حياك الله، الله يحفظك، تفضل أخ عبد العزيز.
مشكورين على البرنامج، الله يجزاكم الخير.
الله يبارك فيك.
سؤالي للشيخ بالنسبة لسجود السهو، إمتى يكون قبل السلام ولا بعد السلام؟ وإمتى التفصيل بهذا الموضوع؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا. السلام
عليكم. السلام. بعد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ أستاذ إسحاق عبد اللطيف، وفضيلة الشيخ الدكتور عزيز مرحان، والأخوين حمد وعلي البلوشي والمستمعين.
حياك الله بعد.
تكلم فضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان عن الصبر. ونحن خلال الأيام الأخيرة يمكن سمعنا عبر برامج البث المباشر أن هناك في ناس متأذين من جيرانهم بأمور يعني مختلفة، وأكثر شيء اللي سمعناه عن وانت بالكرامة عن الحيوانات يكون أحيانا تكون مفترسة. فالمذيع يقول والله أنا يعني المستمع يقول أنا صبرت على هذا الجار يعني فترات طويلة. السؤال كيف يكون الصبر وإلى متى على أذى الجار، الجار الذي يؤذي جاره؟ الجار الآخر يقول والله أنا في حدود أرضي ولا علاقة لي به، لكن أنت أحيانا تنزعج من الأصوات من الروائح من المشاكل ممكن تنتقل إليك مثلا، وكيف يكون التصرف الشرعي مع هذا الجار؟ لأن الرجل قال أنا رحت الشرطة ورحت البلدية وكل واحد يدلني على الثاني، فنحن نبال الآن نعرف الإجراء. وفعلا في كثيرين متأذين، يعني أنا فترة من فترات شخصيا كنت ساكن مكان الريال ومربي بيت، ما تقول هذا بيت، تقول مزرعة حيوانات الله يعزكم.
نعم.
إذا أنت تتصور الآن مزرعة حيوانات في وسط حي سكني، فنحن نظام التصرف الإسلامي الشرعي، وكيف يكون صبرنا وكم بيكون صبرنا على هذا
إن شاء الله.
جزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدة.
الله يبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خليفة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
الله يعافيك، تفضل يا خليفة.
الله يحييك. بغيت بس أسأل الشيخ طال عمرك، في حديث طال عمرك يقول، هو حديث قدسي يقول ما دام سلطاني باقيا لا تخاف مني سلطانة. الحديث مش حافظنه أنا عدل، بس بغيت أعرف صحة الحديث هذا. بارك الله فيك. وبغيت أسألك سؤال ثاني عن إذا تركت الوتر، يعني دائما على الوتر، تركت الوتر ونزيت بعد حتى نزيت أصلي الضحى، ما صليت حتى في الضحى، صليت الضحى بس ما صليت الوتر بعد في الضحى، متى أصلي أقضي؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير خليفة، تسمع إن شاء الله رد الشيخ.
جزاك.
حياك الله. نعم. نجيب هذا الشيخ على الأسئلة. الأخ أحمد فضل الشيخ يسأل عن القصر والجمع بالنسبة للمسافر، يقول فضل الشيخ ما هي المسافة التي يجوز فيها الجمع والقصر؟ وإذا كان فضل الشيخ يعني يريد أن يسافر، هل يجوز له أن يجمع ويقصر ما دام في منزله قبل أن يشرع في السفر؟
الحمد لله. أولا لا يجوز للمسافر أن يبدأ بالترخص برخص السفر من الجمع والقصر والفطر قبل أن يغادر منزله، فإنه في بقائه في منزله ما يسمى مسافرا، وإنما ما زال في حال إقامة. ولذلك لا يجوز للإنسان الذي ينوي السفر أن يترخص به وهو في البيت، هذا أمر الأول. الأمر الثاني ما يتعلق بالمسافة محل خلاف وكلام طويل عند أهل العلم، والصواب أنه لا يشترط المسافة، بمجرد أن يفارق عامر بنيان البلد بحيث يجعل البلد وراء خلفه وهو عازم للسفر وقد جد به السير، فإنه يجوز له أن يترخص حتى ولو يرى عمران البلد من بعيد. الأمر الثالث ما يتعلق بقضية الأيام، أيضا هي مسألة خلافية، والصواب بأنه ما دام أنه مسافر فله أن يترخص ما لم يعزم إقامة، ترخص حتى لو تجاوز 4 أيام في أصح أقوال أهل العلم.
جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ. معنا أخ سمير، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عزيز طرحان بارك الله فيكم.
حياكم الله.
أنا عندي سؤالين. السؤال الأول لفضيلة الدكتور، في حديث لا أعلم مدى صحته، حديث يقال أنه قدسي وكلماته يعني جيدة، ولكن ما بعرف هل هو حديث صحيح أم لا. الحديث فيما بما معناه إن كنت تظن، يقول الله يعني في الحديث، إن كنت تظن إني لا أراك فهذا خلل في إيمانك، وإن كنت تعلم إني أراك فلما جعلتني أهون الناظرين. وسمعت أنا من بعض يعني من شيخين يعتد فيهم يعني من علماء السنة. وفي سؤال ثاني، حكم الواحد يستخدم الخلفيات في على وسائل التواصل زي الواتساب على التليفون، زي بستخدمهم كرسالة لأي حدا بشوف، بتكون بستخدم آيات عادة، فهل هي يعني موقعها صح هيك ولا سوء استخدام؟
كيف 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 خلفيات؟
يعني بحط صورة آية مثلا، وهو معكم أينما كنتم مثلا،
نعم،
بحطها بدل ما أحط صورتي، يعني بحط كلام من كلام الله.
نعم نعم
نعم. مبارك الله فيك.
جزاك الله خير أخ سمير، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ محمد. نعم أخ محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم العافية. ما
الله يعافيك، تفضل أخ محمد.
أخي عندي سؤال بخصوص التجارة. نحن في الإمارات ما شاء الله الناس تيجي من كل مكان. ففي بعض الناس، أنا شغال كبيع، ففي ناس تيجي من برا حابة تشتري ما عندها علم في السوق، فأنا كإنسان موجود في الإمارات عندي خبرة، بعرف الأماكن والمحلات اللي بتبيع الأغراض اللي تطالبها الزبائن. لو أنا مثلا يعني كلمت الزبون اللي بيدور على مثلا أي منتج، وأنا بعرف الشخص اللي يبيع هذا المنتج، ولكن أنا بشتري من هذا الشخص بسعر رخيص، مع ذلك أنه ممكن أبيعها للشخص اللي جاي من برا الإمارات بسعر أغلى، هل هذا يجوز ولا يجب أن يعني أن أخبر الشخص أنه يذهب إلى هذا المحل؟
إن شاء الله إن شاء الله.
فهذا هو السؤال، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخي محمد، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد. الله يبارك فيك ويحفظك، تفضل أبو محمد.
عندي سؤال للشيخ. كنت شاري أسهم 4-5 سنوات ما توفقت فيه من 4-5 سنوات، لكن الآن توفقت فيه، هل عليه مال الزكاة أو لا؟ كنت شارنا من قصد أنه استثمار لمدى طويل. والسؤال الثاني، ما كنت أعرف أن هذه الأسهم غير شرعية ولا نعرف.
يعني 4-5 سنوات لم تزكي الأسهم؟
أي 4-5 سنوات كانت الأسهم نازلة نزول، يعني ما كنت ربحان نازلة وما قدرت أبيع إلا الآن بعته بعد 4-5 سنوات، هل عليه الزكاة ولا 4-5 سنوات؟
إن شاء الله.
ومطابق للسؤال، لسه ما كنت أدري أنها غير شرعية، عقب ما بعت عرفت أنها غير شرعية، فما أعرف ما أعرف الآن، بس ربح ما فيه.
إن شاء الله إن شاء الله. واضح أبو محمد، جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نجي فضل الشيخ للسلام. أبو أحمد سأل عن فضل الشيخ الجمعية التي تكون بين الموظفين، يقول قد تكون طويلة 4-5 سنوات، يقول فضل الشيخ المبلغ كبير 100,000 أو أكثر، وقد الشخص يقول يحصل على يعني نصيبه بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة، هل فضل الشيخ عليها زكاة؟
الحمد لله. نعم، بالنسبة للشخص الذي يدفع هذه الأموال ولا يحصل على حصته ونصيبه إلا بعد سنوات، يجب عليه إذا حال عليه الحول أن يضم هذه الأموال التي دفعها إلى ما عنده من مال ويحسبه من الزكاة. بمعنى الآن لو افترضنا أنه يدفع مثلا 1,000 ريال شهريا، في السنة الأولى دفع 12,000، إذن يضمها إلى ما عنده من أموال بالنسبة إذا حال الحول ويزكيها. هذا إذا قلنا بتقديم الزكاة في الذي لا يحول عليه الحول، وكذلك الذي بعده فهو أشبه بالدين الذي أعطاه لمالي، يضمه إلى ما عنده من أموال ويزكيه.
الأخ عبد العزيز فضل الشيخ سأل عن سجود السهو، يقول متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟
الحمد لله، هذه المسألة فيها خلاف حقيقة معروف ومشهور بين الفقهاء في القديم والحديث، فمنهم من يرى بأن السجود السهو يكون قبل السلام لأنه من الصلاة، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن سجود السهو يكون بعد السلام، والصواب فيما يظهر بأن إذا كان هناك نقص في الصلاة فقبل السلام، وإذا كان هناك زيادة فبعد السلام، هذا الذي يظهر. هناك قول التزام الحالات التي سجدها النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه السهو في أكثر من مرة، ولذلك قال العلماء يلتزم بالحالات التي سهى فيها عليه الصلاة والسلام. الذي يظهر وهو أسهل للعامة ضبط مسألة السهو بهذه القاعدة، أن كل نقص إنما يكون قبل السلام، وكل زيادة تكون بعد السلام.
أيضا فالشيخ بعيد يسأل يقول يعني ما هو ومتى يكون الصبر، وما هو حدود الصبر، وإلى متى يقول، خاصة يقول بين الجيران، بعض الأحيان يقول بعض الجيران يأتون ببعض الحيوانات المفترسة وغير المفترسة التي تسبب ضرر لجارهم، فيقول فالشيخ كيف التصرف الشرعي في مثل هذا الحال؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للصبر يأتي على جميع الأمور، وليس الصبر خاصا في جزئية من جزئيات الشرع أو الحياة، لا، وإنما الصبر عام. ولذلك ربنا جل وعلا حينما أمرنا بالصبر لم يأمرنا بالصبر على شيء معين، فالصبر مثلا على الطاعات والعبادات، الوضوء والصلاة والغسل الجنابة والأغسال الواجبة والصيام والزكاة والحج والعمرة وبر الوالدين وصلة الأرحام، هذا صبر عام. الصبر عن معصية الله، عن جميع معاصي الله من دون عد، الصبر على أقدار الله المؤلمة، أقدار الله كثيرة، أمراض، دار الله عز وجل، ابتلاءات، فشل مثلا دراسي، فشل وظيفي، خسارة مثلا، فتن مثلا يفتن، هذه كلها يصبر عليه الإنسان. الصبر أحيانا على أذية الجار، الصبر على أذى الطريق مثلا الذي يحصل من قبل الناس بهذه الطريق. ولذلك الصبر مظلة لجميع الأشياء التي تعترض الإنسان في حياته، بل حتى وفي أمور دينه. الله عز وجل يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وما يتعلق بأمور الدنيا مطالب المسلم بأن يصبر. عندنا الآن قضية الجار، الجار لا شك بأن الجار أخذت الوصية به مساحة كبيرة في نصوص القرآن والسنة، مما يدل على أهمية الجيرة وعلى حق الجوار. الله جل وعلا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ثم قال والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل. ولذلك العلماء يقول الجيران ثلاثة، جيران له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب له حق الإسلام وحق القراب وحق الجيرة، وجار له حقان، وهو الجار المسلم له حق الإسلام وحق الجيرة، وجار له حق واحد وهو الجار غير المسلم فله حق الجيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولذلك الجار يصبر، لكن هذا لا يعني أن صبر الإنسان على جاره، أن للجار أن يتعسف في استعمال أو في الاستغلال هذا الصبر الذي عند الجار في ممارسات محرمة أو أذية على الجار، سواء كانت مادية أو معنوية. والإتيان بالحيوانات المفترسة وأذية الجار بأصواتها أو بهجومها أو بشيء من هذا القبيل، لا شك أن هذا والعياذ بالله محرم. والله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قل جل وعلا ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ضار ضار الله به، يقول لا ضرر ولا ضرار. فلا يجوز للجار أن يؤذي جاره بجلب الكلاب أو الحيوانات المفترسة أو الثعابين مثلا، أو رفع الأصوات مثلا، صوت الوسائل مثلا الإعلام في البيت، تلفاز أو إذاعة، أو مثلا يعني الضرب في جدار الجار، أو إيقاف السيارة أمام أبواب الجيران، أو فتح النوافذ على حريم الجار، هذا كله من الأذي. نحن لما نقول الجار يصبر، لكن لا يعني هذا أن الصبر يستغل لانتهاك الحقوق وللكشف على العورات ولتصدير الأذية إلى الجيران من خلال بعض الأمثلة التي ذكرها الأخ السائل أبو عايدة بارك الله فيه. لا، يجب على الناس أن يتقوا الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أحد أصحابه يشتكي جاره، قال يا رسول الله جار يؤذيني، فقال اصبر. فذهب ثم عاد بعد حين، قال يا رسول يؤذيني، ما زال يؤذيني، قال اصبر. فجاء في الثالث قال يا رسول الله ما زال يؤذيني أذية. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الجار، قال اذهب فأخرج متاعك إلى الشارع، يعني بالمصطلح العام يطلع عفشك في الشارع واجلس عليه. فذهب الرجل ما عرف الحكمة، فأخرج عفشه ومتاعه وأغراضه في الشارع وجلس عنده. كلما مر به شخص، خير يا فلان جالس عند عفشك في الشارع، وش السبب؟ قال جاري يؤذيني. فكلما مر شخص قالوا لعنة الله عليه، فأخذوا يلعنونه ويسبونه. فلما سمع الجار بهذا اللعن وهذا الشتم والسب الذي يستحقه لأنه كان سببا، قال لجاري أدخل بيتك والله لا أذيك أبدا، يعني ما أبدأ أذيك. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله في الجيران، ولا يستغلوا قضية طيبة الجار وصبر الجار، ويكون هناك استغلال لهذه الطيبة ولهذا الإيمان ولهذا الصبر، إنه بالاستمراء والإيغال في قضية الإيذاء. وللجار الذي تأذى الحق الكامل في أن يرفع أمره إلى السلطات لكف يعني شر هذا الجار. المسلم له الحق الكامل، لأنه دفع الأذى كله أو تخفيفه هذا أمر يعني مسلك شرعي، فله الحق الكامل مع بذل الأسباب قبل ذلك والوسائل، محاولة قدر المستطاع أنه لا يلجأ إلى السلطات أو الجهات الرسمية إلا بعد أن يصل إلى طريق مسدود مع هذا الجار.
لخليفة الشيخ يسأل عن، يقول هل ورد، يقول ما دام لا تخف مني سلطان ما دام سلطاني باقيا، يقول هل ورد شيء في من هذا القبيل؟
الحمد لله، هذه من الأحاديث القدسية المصطنعة المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. وتعلمون إخواني بأن يعني جانب الأحاديث القدسية من حيث العدد قليل جدا الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن هناك للأسف الشديد من استغل هذا الأمر وبدأ يختلق ويصطنع أحاديث ينسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعة إلى الرب جل وعلا، يقول هذا حديث قدسي، وهذا من الكذب ولا يجوز. ولذلك الأحاديث القدسية هناك رسائل علمية أكاديمية استهدفت جمع وحصر الأحاديث الواردة في دواوين السنة، فظهر أن الأحاديث القدسية قليلة جدا. وأما هذا الكم الهائل من الأحاديث التي يقال بأنها أحاديث قدسية، هذه أغلبها لا أسانيد لها، وهي من جملة المواعظ التي يقوم بها بعض الوعاظ فينسبونها إلى الرب جل وعلا ويتناقلها الناس. الله تعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك لا يجوز ترويج هذه الأحاديث ولا نقلها إلا على سبيل التحذير. مثلا يقول شخص انتبه هذا حديث موضوع، هذا مكذوب، هذا مختلق مصنوع على النبي عليه الصلاة والسلام، أما ترويجه فلا يجوز.
أيضا الشيخ يقول تركت الوتر ونسيته، يقول بعد صلاة الضحى أو أثناء صلاة الضحى. أيضا الشيخ يقول نسيت أن أعيد الوتر، فيقول متى أقضيه؟
الحمد لله، من نسي الوتر من الليل قضاه ضحا، ويقضيه شفعا لا وترا، يقضيه شفعا لا وترا، يعني إذا كان يصلي من الليل ثلاثا يصليها أربعة، إذا كان يصلي 11 ركعة يصليها 12 ركعة، لأن الوتر في الليل وليس في النهار.
وإذا فضل الشيخ يقول أيضا في الضحى نسي أن يقضيها.
نعم،
أيضا في الضحى فضل الشيخ يقول نسيت أن أقضيهم.
إذا نسيها فات الوقت، فلا تقضى بعد الظهر، فلا تقضى بعد الظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل وقتها في وقت الضحى، فإذا دخل الظهر فالظهر لما بعده وليس لما قبله.
أخ سمير فضل الشيخ سأل عن حديث، يقول فضل الشيخ يعني هل ورد يا ابن آدم لا تجعلني أهون الناظرين إليك، أو في معنى الحديث إن كنت تظن أني لا أراك فهو هذا خلل في إيمانك.
الحمد لله، هذا كلام ركيك وكلام واضح بأنه من واعظ من الوعاظ الذي قد لا يمتلك أدوات العلم الصحيح ولا الفهم السليم. وكما ذكرت قبل قليل في جوابي على أحد الإخوة الذين سأل عن حديث، هذا أيضا لا أصل له، هذا ليس في دوابين السنة ولا أصل له. فيتنبه الإنسان، وأيضا في خلل، يعني هذا الكلام إذا تأملته في خلل لا يليق، وليس هو من الكلام القدسي، وليس هو من كلام الرب جل وعلا، واضح عليه أنه مصطنع. فالمقصود بأن هذا لا أصل له، ولا يجوز الإنسان أن يروجه ولا أن يعني ينشره بين الناس إلا على سبيل التحذير.
أيضا فالشيخ يقول حكم استخدام الآيات القرآنية في صورة العرض في وسائل التواصل الاجتماعي.
الحمد لله، إذا كان المقصود اقتباس آية قرآنية لمناسبة مثلا يقتضيها المقام، لا حرج إذا مثلا أتى بمثلا قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، مثل برنامجنا هذا مثلا، أو عرضها فعرض مثلا تلفزيوني أو عرض مرئي مثلا، أو مثلا عرض سماعي، ما في بأس، يعني الاقتباس هذا مشروع ولله الحمد بهذه الصيغة وبهذه الصفة.
وضع الشيخ الآيات يقول في يعني في أماكن العرض، عرض الصورة
عرض يعني في وسائل التواصل.
نعم في
والله ما ينبغي، يعني أنا أنصح، أنا لا أقول لا يجوز، لكن أنصح بأن يعني ما يذكر، لأن يعني هذه الحسابات يعني فيها الغث والسمين، وفيها الصدق والكذب، وفيها الحلال والحرام، وفيها المزاح المحمود والمزاح المذموم. فأحيانا أن تضع شيء وأنت تخالف هذا الشيء، فأخشى أن يكون حجة عليك لما تضع آية أو تضع مثلا حديث وأنت تخالف هذا الحديث. ما يخلو إنسان من خطيئة ومن ذنب ومن تقصير ومن تساهل، فما في داعي أنك تضع الآيات في يعني مثل حساباتك هذه اللي في وسائل التواصل الاجتماعي. أنا نصيحة أنصح، ولكن ليست هي فتوى وإنما نصيحة.
الأخ محمد فضل الشيخ يقول أنا بائع عندي خبرة طويلة في وجود بعض البضائع أو بأسعار مخفضة عند بعض المحلات. يقول فضل الشيخ إذا جاء بعض الزبائن من الخارج فيقول حكم أن أشتري هذه، يعني إذا طلب مثل من هذا الشخص الذي أتى من الخارج هذا الزبون، يقول فضل الشيخ أنا أشتري من هذا البائع الذي يأتي بسعر أبيع بسعر مخفض وأبيع على هذا الزبون، أو فضل الشيخ يقول أن أدله، يعني هذا هو الصحيح، أدله على مكان بيعه.
الحمد لله، أولا يجب على التاجر أن يكون أمينا صدوقا، وإن لم يحمل هاتين الصفتين فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح إن التجار هم الفجار إلا من بر وصدق. فالذي يبر ويصدق هذا بريء من الفجور وبريء من العقوبة يوم القيامة. ولذلك الواجب على التاجر أن يصدق، فإذا جاءه شخص يريد بضاعة وهي ليست عنده لا يجوز له أن يشتريها لأجله، ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه حكيم بن حزام وقال يا رسول الله، كان حكيم تاجر، فقال يأتيني الشخص يريد الشيء وليس عندي فأذهب فأشتريها له، قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. الأمر الآخر هو الذي يناسب الصدق الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، هو أن يدله إلى محله، يقول اذهب هذا الأمر في المحل الفلاني، في الدكان الفلاني، في المتجر الفلاني، عند فلان مثلا. هذا من التعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى. أما يقول له اصبر شوي يروح يشتريها لأجله، هذا أصلا محرم من الأصل، ولا ينعقد البيع بمثل هذه الصورة إلا أن يملكها ملك تام، بحيث أنه يضمنها فيما تلفت ثم يعرضها عليه عرض، ما يقول لها أنا اشتريتها وخلاص تشتريها، لا ما يجوز، هذا باتفاق العلماء. نعم.
أبو حمد فالشيخ يقول اشتريت أسهم، يقول 4 أو 5 سنوات كانت قيمة الأسهم منخفضة جدا، فيقول لم أزكيها، الآن يقول ارتفع السعر يعني شيئا ما وبعت هذه الأسهم، هل عليها زكاة في هذه السنوات؟ وأيضا يقول هذه المسألة الأخرى أن هذه الأسهم غير شرعية.
الحمد لله أخي الفاضل، ما دمت أنك يعني العبرة الآن بآخر كلمة قلتها، كون الأسهم غير شرعية يعني ربوية محرمة، لا يجوز لك أصلا والواجب عليك أن تأخذ رأس مالك فقط وأن تترك بقية الأسهم. لا يجوز لك أن تتعامل بالمعاملات المحرمة. فالله جل وعلا قل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قل جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم. وقال جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. فالمقصود يا أخي الفاضل المال الحرام لا تجب فيه الزكاة، لأن الإنسان ما يجوز أن يخرج الزكاة من المال الخبيث. والمال الحرام أيضا لا يملكه الإنسان، لأن العقد عليه عقد باطل. ولذلك خذ رأس مالك وتخلص من الباقي، بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضل الشيخ بعض الرسائل النصية القصيرة عبر رقم 6688 يقول ما هو الحكم فضل الشيخ في يقول بعض الذين يأتون للصلاة وعليهم أثار العمل والعرق يصلون في المسجد معنا، يقول قد يعني تكون فيهم رائحة غير طيبة، يقول ما هو الحل والأفضل لهم؟
الحمد لله. يقول الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. المسجد هنا الصلاة، يعني للذهاب إلى المسجد وإلى الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر المصلي بأن يكون أو يتخذ ثوبين، ثوب لمهنته وثوب لصلاته، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام منع الذي يأكل الثوم والبصل والكراث، منعه من أن يقترب إلى المسجد. من أكل ثوما أو بصلا أو كراث فلا يقربن مصلانا. فكيف بمن يأتي بمثل هذه الثياب وهذه الرائحة؟ عليه أن يتق الله وأن يخاف الله وأن لا يدخل المسجد بمثل هذه الرائحة الكريهة، وإنما يتخذ ثوب. وهناك ولله الحمد ما من مسجد من مساجدنا إلا وفيه دورات مياه ومكان للمغتسل، استطيع أن يعني يغير ملابسه وكذا، ويشهد الجماعة ويحضر الخير مع المسلمين.
أيضا الشيخ يسأل عن صحة حديث يقول أن صخرة فرت بثياب موسى عليه السلام وأنه لحق بها، هل هذا صحيح؟
هذا لا أحفظه، وليس هو في دوام السنة لدينا. هذه يشبه أن يكون من الإسرائيليات. نعم.
أيضا الشيخ يقول عندي خادمة في المنزل مسلمة أريد أن أتزوجها، يقول لكن أخاف من المجتمع وتعليقاتهم، كيف يعني شخص أو رجل يأخذ خادمة تعمل في المنزل؟ يقول أريد منكم النصيحة. يقول
الحمد لله، أولا بالنسبة لي يعني الزواج إذا كان قد توفرت شروطه وانتفت موانعه فما في بأس. ولذلك ربنا جل وعلا يقول ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، هذا هو الأصل. وكون خادمة أو كذا أو عاملة هذا لا يعيبها. فربنا جل وعلا يقول في كتابه العزيز إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالمعيار التقوى. الأمر الثاني، إذا كان زواجك من هذه العاملة تتأثر من حيث سمعة العائلة مثلا، أو مثلا يعود الضرر على بناتك وأخواتك فيمتنع الناس من الاقتران بها، أو تتأذى العائلة، فأنا أنصحك بأنك يعني تبحث عن غيرها. أنصحك بأنك تبحث عن غيره، لأن الشريعة التفتت إلى مثل هذا الأمر، يعني قضية ما يسمى بالكفاءة واعتبار الضرر مثلا الذي يحصل بسبب الزواج الذي توفرت شروطه وانتفت موانعه، لكن فيه ضرر أحيانا أنت تدفعك العاطفة، لكن ممكن أن هذا سيسبب عليك إشكالات على بناتك مثلا في المستقبل، على أخواتك، بنات عمك مثلا، أقارب، قد يسبب قطيعة. والحمد لله البنات كثر. نعم.
أيضا الشيخ يقول هل يجوز تمويل السيارة من بنك غير إسلامي؟ مع العلم يقول أني تقدمت بالمعاملة لمعظم البنوك الإسلامية وتم رفض المعاملة.
الحمد لله، الأصل في البيع والشراء الحل والإباحة، هذا هو الأصل. قاعدة الشريعة في المعاملات الحل والإباحة والجواز، ولذلك التحريم طارئ. فأنت يا أخي الفاضل لم تذكر الشروط حتى نعرف هل هذه شروط شرعية أم غير شروط، أم يعني شرط غير شرعي. يعني الآن لو جيت إلى شخص مثلا يتعامل مثلا بالحرام، عنده مال مختلط يجوز أن تتعامل معه بيعا وشراء ما دمت أنك أنت تتعامل بالحلال، تشتري منه إلى أجل وكذا بشروط شرعية. وأحيانا تأتي إلى شخص ماله حلال 100%، قد تكون المعاملة محرم لوجود شرط محرم، مثلا طلبت منه قرضا فقال لك نعم أعطيك 10,000 ترد 10,500 مثلا، قلنا هذا ربا ما يجوز، فلا بد أنك تذكر الشروط وتبينها على التمام.
أيضا هنا تسأل فأصيح تقول أنا يعني كثير من الناس أذوني لكن تقول لم أرد عليهم، حلفت أن لا أكلمهم، لكن تقول من فترة قررت أن أسامحهم وخرجت الكفارة اليمين، لكني تقول يا شيخ لا أحب أن أتواصل معهم، في نفس الوقت أنا بعيدة عن الكل.
الحمد لله، أول أحسنتي حينما يعني أعدت المياه إلى مجاريها وصبرتي وتحملتي واحتسبت الأجر عند الله، وقضية أنك ما تتواصلين مع أعطيهم حق الإسلام العام من السلام مثلا في المناسبات، التهنئة في المناسبات مثلا حق، يعني لا يلزمك التواصل إلا أن يكون والديك مثلا الأب أو الأم أو مثلا إخوانك وخواتك، لا هؤلاء حقهم عظيم، لكن إذا كانوا من الأقارب مثلا يؤذونك وسامحتيهم وعفوت عنهم تشكرين وتعجرين على ذلك وأنت خير عند الله منهم، لكن القطيع العام لا، وإنما تحتسبين الأجر في إعطائهم الحق العام حق الإسلام العام. إذا رأيتي أحدا منهم سلمي عليه، إذا جت مناسبة هنئيهم بهذه المناسبة. بارك الله في الجميع.
أيضا فالشيخ يسأل يقول حكم أو كيفية الغسل مع وجود طمادات لا يمكن إزالتها.
عفوا
كيفية الاغتسال من الجنابة إذا مع وجود طمادات لا يمكن إزالتها؟
الحمد لله، بالنسبة لمن عليه غسل واجب وعلى جسمه ضمادات مثلا أو لواصق طبية، فإنه يغتسل فيما يبقى من جسده ولا يوصل الماء إلى هذه الجروح، وإنما يتيمم بعد الاغتسال. بعد الاغتسال يتيمم التيمم الشرعي العادي. هنا
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال علي سعيد، من الأخراج حمد البلوشي، تقبلوا تحيات محدثكم الساقد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.